إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان في الأمس إخواني في الله الشروع في ذكر المقدمة التي ابتدأها المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك بصدد بيان المصطلحات المهمة التي يحتاجها المشتغل بعلم التفسير، وكما أعني وكما عنى المؤلف بعلم التفسير أي ما يتعلق بأصول التفسير، بأصول التفسير. وكان أول ما بدأ به بمعنى ما هو القرآن، ما هو القرآن، وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه، وهذه كما قلنا على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في النقاية، والمؤلف رحمه الله تعالى قد جسد لنا هذا التعريف بقوله: فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. وذكرنا أهم الإعجاز، وأن الإعجاز أي التحدي الذي أوقعه الله عز وجل على البشر جميعا أن يأتوا بسورة من هذا القرآن، وذكرنا مباحث ذلك في درس أمس. قال رحمه الله تعالى: والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. هذا المقصد الثاني، وهو بيان ما معنى السورة. ذكرنا ما معنى القرآن، الآن في هذا البيت سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالسورة. قال: والسورة. والسورة مأخوذة من ماذا؟ السورة من ما هي اشتقاقات الكلمة هذه؟ قيل أن السورة مأخوذ من السور، من سور البلاد، من سور البلاد. في تلك الأزمان قد اعتاد الناس على أنهم يعيشوا في مدن، وهذه المدن محاطة بأسوار، وكان من صفة هذه الأسوار أنها تكون عالية، عالية جدا، عالية جدا. فقيل أن هذه المقاطع القرآنية سميت بسورة شبيهة وتشبيها لها بسور البلاد، إذ أن هذه الأسوار تكون عالية. وهكذا هذه الكلمات التي بين أيدينا المحصورة في هذا الجزء والمقطع يسمى سورة، لأنه شيء عالي، لأنه شيء عالي ومرتفع. وكذلك قيل أن السورة مأخوذة من المنزلة الرفيعة، المنزلة الرفيعة، فإن المنزلة الرفيعة تسمى سورة، تسمى سورة، وهذا كذلك معروف عند العرب، وذكروا أبياتا في هذا الباب مما كان عليها شعراء، ما ذكره النابغة، النابغة مادحا بعضهم بقوله: ألم تر أن الله أعطاك سورة، ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك عليها يتذبذب. فقوله: ألم تر أن الله أعطاك سورة، بمعنى منزلة رفيعة، منزلة رفيعة. ومن هنا سميت هذه المقاطع القرآنية سورة، بماذا؟ بمعنى أنها منزلة رفيعة. وقيل أن سورة أصلها من السور، السور وهو الباقي من الشيء، الباقي من الشيء، السور. وما علاقة تسمية هذه الآيات بسورة إذا كان اشتقاقها من السور؟ قال: أن هذا معنى أن هذه المقاطع هي عبارة عن جزء من القرآن، فهي بقية من القرآن، بقية من القرآن، فكان هذا من اشتقاق هذه الكلمة سور. وعلى هذه الكلمة وعلى هذا التخريج، إذا قلنا أن سورة مشتقة من السور بمعنى الباقي أو البقية، فتكون كلمة سورة مهموزة، لأن الهمز موجود في الأصل، إذن يكون ماذا؟ في اللقب تكون تقال على هذا المذهب سؤرة، سؤرة. طيب فكيف تنطق سورة؟ قد مر معنا تذكرون إخواني في الله أن هناك علل صرفية قد مر معنا في كلمة القرآن وفي غيرها من الكلمات، كيف أن يكون هناك تدخل صرفي فيغير الكلمة من حيث الأداء. فعندي سؤرة، سؤرة جعلت سورة بماذا؟ بأننا نقلنا الحركة، نقلنا الحركة. وسيأتي إخوان معنا لو يسر الله في دراسة فيما يتعلق بأداء ألفاظ القرآن ما يتعلق أن من صفة وشيمة لغة العرب أنها تبحث عن التخفيف، تبحث عن التخفيف، تحاول أن تكون الكلمات التي ينطق بها المرء العربي تكون خفيفة على اللسان، يستوحشون الثقل، يستوحشون الثقل. وأكثر ما كان العرب وخاصة أهل قريش يتعاملون مع الهمزة، الهمزة خاصة هذه، فكان العرب لهم معها شأن يتخلصون منها. سيأتي معنا مسائل في التجويد مثلا، لما قرأ في مسائل التجويد مسألة الإبدال، مسألة مد البدل، مسألة التسهيل، هذه كل عمليات فيها تخلص من موضوع الهمزة الذي كان يغلق العرب أحيانا لأنها تأتي حرف شديد، حرف شديد مثل التسهيل الذكرين، لماذا؟ هروبا من نطق الهمزة. مد البدل مثل إذا عندك ألف وألف، همزة وهمزة، ما يستصيغون هذه، فماذا أتوا؟ أتوا بماذا؟ بمد البدل، آمنوا، آمنوا هي أصل إيتوني هي أصل إي، لكن ما يعلم هذه يراها مستثقلة، فأتوا بما يسمى بمد البدل تخلصا من هذا الثقل الموجود في هذا النطق. وهكذا النقل، نقل الحركة، كما هذا المقام نقل الحركة. فمثل سؤرة، الهمزة ثقيلة في حد ذاتها، زد على ذلك أنها جاءت فوق واو، والواو كذلك مثقل، فما استصاغوا سؤرة. فما الذي فعلوا؟ فماذا؟ فحذفوا الهمزة ونقلوا الحركة إلى ما قبله، سورة، سورة. فهذا أخواني في الله ما يتعلق بمعاني السورة. السورة إما أنها اشتقاق من السؤر وهو بمعنى الباقي والمعنى واضح، أو أنه اشتقاق من سور البلاد أي لأنه علة الارتفاع، فهذه السور عالية منيفة شريفة في مقامها السامي، أو أن سورة سميت سورة بمعنى ماذا؟ المنزلة الرفيعة. ما سمعت؟ بس هي حذفت، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة، أحسنت، حذفت الهمزة من باب التخفيف، هذه العلة، حذفت الهمزة من باب التخفيف كما مر معنا في كلمة القرآن، حذفت الهمزة من باب التخفيف. ثم تدخل كيف يكون التخفيف؟ طبعا التخفيف لا يكون عبطي، التخفيف يكون عن قواعد، إما يكون عن طريق النقل أو عن طريق التسهيل أو عن طريق حذف الحرف، لكن تبقى هناك ماذا؟ قضية التخفيف. فهذه إخوان المعاني الثلاث ذكرها العلماء في موضوع سورة اشتقاقاتها، هذا في اللغة. لكن يأتي الآن الذي نريده، ما معنى السورة في اصطلاح العلماء؟ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المنظومة قال: والسورة الطائفة المترجمة. هذا التفسير السورة، معنى السورة الطائفة المترجمة. ما معنى الطائفة؟ الطائفة بمعنى المجموعة، طائفة مجموعة من الشيء، وهنا أراد ماذا؟ أنها شيء من القرآن، مجموعة من آيات القرآن. السورة الطائفة المترجمة، المترجمة بمعنى المعنونة، هنا الترجم بمعنى العنوان، بمعنى العنوان. فمن شرح العلماء وتفسير العلماء لكلمة السورة هي طائفة، طائفة من القرآن معنون بمعنى مترجم، معنون بمعنى مترجم. ولهذا تجد أن ما من سورة من سور القرآن إلا ولها اسم، إلا ولها اسم. بعض العلماء أضاف قيد مهم في هذا الباب، وهو أن تكون هذه الأسماء الموجودة لسور القرآن توقيفي، توقيفي. ما معنى توقيفي؟ بمعنى أن الشرع هو الذي أتى بهذه الأسماء التي سميت بها السور، وليس هذا اجتهادي، وليس هذا اجتهادي. وهذه إخواني مسألة تكلم فيها العلماء، وهي هل أسماء القرآن كلها توقيفي أم بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي؟ هنا تكلم العلماء حول هذه المسألة، وخاصة أنهم رأوا أن من أهل العلم من أتى بأسماء لبعض سور القرآن، مثاله ما سورة التوبة نقل عن حذيفة أنه كان يسميها بالفاضحة، يسميها بالفاضحة. سورة الحشر كما جاء في الصحيح أن ابن عباس كان يسميها بسورة بني النضير، بسورة بني النضير. وهكذا عن بعض التابعين مثل ما نقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان يسمي الفاتحة بالواقية، وكان غيره يسميها الكافية. فتجد أن بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنه يسمي بعض سور القرآن ببعض الأسماء، فكيف يقال أنها توقيفي؟ كيف يقال أنها توقيفي؟ ومن هنا نبه بعض العلماء إلى هذه المسألة، أن المقصود بأن تعريف السورة هي الطائفة المترجمة توقيفيا، أي الأسماء التي إذا ذكرت من صرف إلا له، هذا توقيفي، هذا توقيفي. مثاله لو قلنا الفاتحة تذهب الأذهان إلى هذه السورة، إذن هذا توقيفي. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سمى هذه الآيات بالفاتحة، وأما ما عداها فهذا اجتهادي، ما عداها فهذا اجتهادي. وليتجد أن بعض سور القرآن فيها من ثلاثة أسماء وبعض من أربعة أسماء، فبعض الاسم الذي إذا ذكرت به عرفت به السورة هذا توقيفي، وما عدا ذاك فهذا اجتهادي. وهذا الذي خلص إليه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، نقله عن بعض أهل العلم، وطبعا لم يرتضي هذا المعنى، ثم رجع إليه، رجع إليه قال وهذا معنى أن يكون أسماء القرآن توقيفية، ونعني بها الأسماء التي إذا ذكرت انصرفت للسورة، هذه يكون توقيفي. بل وأثبت السيوطي رحمه الله تعالى بالأحاديث والآثار على أن هذه الأسماء قد جاء تسميتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنزل آيات على رسول الله يقول اكتبوها في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا. إذن الصحيح في هذا كما قال السيوطي رحمه الله تعالى أن الأحاديث والآثار دلت على أن الشرع قد سمى هذه السور بأسماء. تأتي مسألة ثانية، وهي يقول علماء هناك علاقة بين الاسم وبين السورة، هناك علاقة، مثل سورة البقرة لماذا سميت بهذا الاسم؟ لوجود قصة البقرة فيها. سورة النساء سميت بهذا الاسم لما؟ لأنها اشتملت على أحكام النساء، وهكذا آل عمران وهكذا المائدة، فتجد هناك علاقة بين السورة وبين الاسم. وهذا فيه رد على من؟ رد على بعض الفقهاء ممن يرى أنه ما يذكر هذا، يوجد طائفة من التابعين من أتباع التابعين بعضهم يرى أن سور القرآن ما يقال هكذا سورة البقرة، لا ما يقول هذا، وإنما يقول إن قلت قل السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة، هذا التطويل عنده، يقول هذا الأنسب وهذا الأفضل. ولماذا هذا التطويل يرى هذا التطويل؟ لأن إذا قلنا سورة البقرة كأنك توهم السامع أن سورة البقرة هي المشتملة على هذه الآيات كلها، وإلا في الواقع تجد أن هذه القصة ما اشتملت إلا على شيء يسير من السورة، فكيف تجعل السورة محصورة في هذه القصة؟ ولهذا يرى بعضهم أنك لا تقول سورة البقرة، لا تقول سورة آل عمران، لا تقول، لا، إنما قل السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا كما قولهم بعضهم كذلك استدل بحديث أن رسول الله من حديث أنس رواه الطبراني قال قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا سورة كذا وسورة كذا، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فهم استدلوا على هذا الحديث، فعندهم دلالة عقلية ودلالة نقلية، والصحيح هذا ليس بصحيح، بدليل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول سورة كذا وهكذا الصحابة درجوا على هذا الصنيع كما جاء في البخاري، رمى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجمرات ثم قال: رميت كما رمى التي أنزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة، ما قال السورة التي يذكر فيها البقرة، فدل ذلك على أن هذا لا إشكال فيه، فيمكن للشخص أن يأتي بالاسم مباشرة، وهذا الذي عليه صنيع العلماء. قال رحمه الله تعالى: والسورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة. إذن علمنا ما معنى السورة. السورة هي طائفة من كلام الله عز وجل مترجم، بمعنى معنون، بمعنى معنون. ما أضافه رحمه الله تعالى هذا ليس من الحد، ليس من التعريف، وإنما هذا زيادة إيضاح، زيادة إيضاح لمعاني السورة، وهو في بيان ما هو أقل سورة موجودة في القرآن. قال: 3 آي، أي أقل سورة موجودة في القرآن متكونة من 3 آيات، كما في سورة الكوثر، كما في سورة الكوثر من 3 آيات. وهذا هل هذا يفيدنا شيء؟ نعم، هذا يفيدنا في مسألة قد مضت معنا في درس أمس، وهو أن الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن بأكمله، وتحدى العرب ب10 سور، ثم تحدى العرب بسورة، تحدى العرب بسورة. وما مقدار السورة؟ قال العلماء: أقصر سورة في القرآن الكوثر. فالله عز وجل حداهم أن يأتوا بنسق هذه السورة إن استطاعوا، وما استطاعوا لذلك سبيلا. فهذا يفيد في هذا الباب. قال: 3 آي لأقلها سمة. سمة بمعنى علامة، بمعنى علامة. طبعا 3 آي إخواني في الله هذه تحسب بها الكوثر متى؟ إذا لم نحسب البسملة، إذا لم نحسب البسملة. وعلى قول طائفة من العلماء كالشافعية الذين يجعلون البسملة، يجعلون البسملة آية من السور، يجعلون الكوثر 4 آيات، يجعلون سورة الكوثر 4 آيات. فعلى مذهبهم يكون التحدي القائم على 4 آيات، وعلى مذهب الجمهور على 3 آيات. لماذا؟ السر في هذه الآية، في هذه الكلمة، وهي البسملة. واختلاف العلماء تنوع في ذكر مذاهبهم في ما هو القول في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من القرآن ليست من القرآن؟ على 4 مذاهب. المذهب الأول: من نفى أن تكون البسملة من القرآن، ما يراه من القرآن أصلا. هذا المذهب الأول، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن أصلا. المذهب الثاني: مذهب من قال بأن البسملة آية من كل سورة، من كل سورة، من الفاتحة الكتاب إلى آخر السورة، تحسب البسملة 1، ثم تتبع الآيات سردا تبعا للفاتحة للبسملة. فهذا المذهب الثاني بجعل البسملة آية من كل سورة. المذهب الثالث: مذهب من يرى أن البسملة عبارة، تعتبر آية من الفاتحة فقط، تعتبر آية من الفاتحة ولا تدخل في بقية السور. المذهب الرابع: مذهب من يقول بأن البسملة آية من القرآن لكنها مستقلة، مستقلة يؤتى بها لاستفتاح السور، يؤتى بها لاستفتاح السور. فهذه مذاهب 4 شهيرة للعلماء في حكمهم على البسملة، إما أنها ليست من القرآن، وإما أنها من كل سورة من سور القرآن، وإما أنها آية من الفاتحة ليست آية في غيره، وإما أن تكون آية مستقلة يؤتى بها لاستفتاح السور والتبرك باسم الرب سبحانه وتعالى. وطبعا هذه طبعا لها أدلة، وكل مذهب له دليله، لكن يهمنا في هذا الباب على أن الراجح بالجملة على أن البسملة لا تعد من الآية، لا تعد من السورة، هي آية لكنها لا تعد من سور القرآن. ومن أعظم ما يستدل به من باب الإيضاح لهذه المسألة من الدليل الشرعي ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والصلاة هنا ما المراد منها؟ الصلاة هنا المراد بها الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحاصل والشاهد من هذا الحديث: استدل به العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن الله عز وجل جعل الفاتحة بينه وبين عبده أن أول ما بدأ الحمد لله رب العالمين، فما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على ما ذهب إليه جماعة العلماء إلى أن البسملة ليست ماذا من السورة. ومن هنا استقام كلام المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث آي أراد بذلك الكوثر، لأن ثلاث آيات من بعدم إدخال ماذا إدخال الفاتحة البسملة معها. قال رحمه الله تعالى والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة. المصطلح الثالث الذي يحتاج إليه المشتغل بعلوم القرآن مسألة ما معنى الآية، ما معنى الآية، علمنا ما معنى القرآن، ما معنى السورة، ما معنى الآية. فسر الآية بقوله رحمه الله تعالى والآية الطائفة، مر معنا ما معنى الطائفة بمعنى المجموعة، المجموعة من الشيء. الطائفة المفصولة، الطائفة المفصولة من تعريف الآية، الآية يقول العلماء أنها عبارة عن كلمات من القرآن مفصولة بفصل، مفصولة بفصل. فقوله المفصولة أي أن هذه الآية عبارة عن كلمات القرآن كما سيأتي في قوله منه كلمات، أي كلمات القرآن، أنها تنتهي بماذا؟ بفاصلة. الفاصل هي الخاتمة، الفاصلة هي الخاتمة، قل هو الله أحد واحد، هذا واحد جعله فاصلة، فتبتدئ الآية وتنتهي بهذه الفواصل، بهذه الفواصل تسمى الفاصلة، وتسمى كذلك يسمى بعضها بالمقطع بعدة أسماء، لكن هي انتهاء الآية، فالآية هذا ضابطها. قال رحمه الله تعالى والآية الطائفة المفصولة، معنى المفصولة أن أنها مفصولة بالفاصلة، فهذه مقدار الآية، كلمات من القرآن متميزة بفصل، كلمات من القرآن متميزة بفصل، الذي فصلت تسمى ماذا؟ تسمى آية. وهل هذه الآيات إخواني في الأوهاد الفواصل هل هي اجتهادية أم توقيفية؟ بمعنى هل هي توقيفية أي أن الشرع قد وضع هذه الفواصل بحيث لا يتعدها أحد، أم أنها اجتهادية، أم أنها اجتهادية؟ الأصل إخواني في الله الأصل أنها أنها توقيفية، الأصل في الفواصل فواصل الآيات الذي يفصل آية عن آية هذا التوقيفي جاء من شرع الله عز وجل، وأحيانا يكون اجتهادي، أحيانا تكون الفاصلة اجتهادية، تكون الفاصل توقيفي إخواني في الله إذا علم موضع الفصل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان من شأنه ومن هدي في قراءته أنه يقف على رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية، يقرأ ثم يقف، يقرأ ثم يقف، يقرأ ثم يقف. هذه الوقفات والسكتات والسكنات أحيانا يعرفها المستمع من الصحابة إذا نقل القرآن لغيرهم، يعتبرون هذا الوقف هنا ماذا؟ فصل، فيجعلون فاصلة ثم فاصلة ثم فاصلة، فيكون هذا ما توقيفي، توقيفي، ويدلك على أن هذا الأصل، أنك تجد في القرآن هناك فواصل لو كان الأمر بالدليل العقلي لرأيت أنه يجمع لا يفصل، كما قال تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، بعد لعلكم تتفكرون كما في سورة البقرة فصل، لعلكم تتفكرون فصل، ثم الآية تبدأ في الدنيا والآخرة، فتجد أن في الدنيا والآخرة لها تعلق بالذي قبله، فلو كان أمر دلالة عقلية لكان أمر ماذا؟ تجمع في آية واحدة لا تفرق، لكن الأمر ماذا؟ توقيفي، الأمر توقيفي. وهكذا آيات كثيرة تجد أن ناظر أن هناك الآية التي موجودة لها تبع بالآية التي قبلها لكن فصلت بفاصل، ما مرد ذلك أن هذا أمر توقيفي جاء الشرع بماذا؟ بالإيقاف. أحيانا يكون المستمع يرى أن هنا ليس فصل فيجعل آيتين في آية واحدة، وهذا إخواني في الله يردنا إلى مسألة وهي ما يسميه العلماء بترقيم الآية، ترقيم آيات القرآن، كم آيات القرآن؟ إذا فتحت لعبد الله كتب علوم القرآن لرأيت في ذلك الاختلاف، الاختلاف بين أهل العلم، ذاك يقول عدد آيات القرآن كذا، وذاك يقول كذا، وذاك يقول كذا. من أين جاء هذا الاختلاف؟ الاختلاف يقوم على هذه المسألة، أن هناك من الفواصل التي بين آيات القرآن كان مردها للاجتهاد، إما اجتهاد وإما قياس، إما اجتهاد وإما قياس. ولكن مع هذا ومع ذاك، هل هذا يؤثر في القرآن؟ ما سيؤثر في القرآن أبدا، لا زيادة ولا نقصا. القرآن، هذا القرآن مثلا، هذا القرآن لو قدمت وأخرت في الصفحة كما قال في الأرقام، هو قرآن، ما زاد حرف ولا زاد ونقص حرف، هو هو القرآن. اللهم سيختلف ماذا؟ يختلف الترقيم، يختلف الترقيم. ولهذا صحيح في هذا الباب أن فواصل القرآن منها ما هو اجتهادي توقيفي، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ومنه اجتهادي. ولهذا ترى يا عبد الله عند عد آيات القرآن بين مصاحف، بين مصحف الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، تجد أنهم يختلفون في عشرات الفواصل، يختلفون في عشرات الفواصل، وذلك لهذه المسألة، مثل معرفة الذي وقف عليه نبينا، هل وقف لأنه فاصلة أم وقف لأخذ نفس؟ ثم يأتي بعد ذلك الاجتهاد بين أهل العلم، منهم من أدخل الاجتهاد ومنهم من أدخل القياس في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: والآية الطائفة المفصولة، كما قلنا أي مفصولة بفاصلة، وهي الخاتمة والنهاية، من كلمات منه، أي من كلمات من ماذا؟ من القرآن. إذن هذا تعريف الآية، الآية هي كلمات القرآن المتميزة بفصل، متميزة بفصل. وهل هنا مسألة، وقوله الآية الطائفة المفصولة من كلمات، هل يشترط في الآية أن تتوفر فيها عدة كلمات؟ لأنه أتى بالجمع هنا كلمات، يعني هل هذا معنى هذا أن الآية ما تكون من كلمة ولا من كلمتين، لابد من على قول أقل الجمع ثلاثة فأكثر، هل هذا يفهم؟ لا، هذا لا يفهم، هذا لا يفهم منه، لأن احتمال كما يقول العلماء أن الآية قد تكون من كلمة واحدة، واستدل العلماء بقوله مدهامتان، فاستدل العلماء أنها من كلمة واحدة وتعتبر آية، فلا يفهم من عبارة المؤلف أن الآية لابد أن تكون من عدة كلمات، لا، قد تكون من كلمة، قد تكون من كلمتين فأكثر من ذلك. وأما قول رحمه الله تعالى والمفضولة، هذا له تبع بما سيأتي بعد، والمفضولة منه على القول إلى آخرة. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بمعنى السورة وما يتعلق بمعنى الآية. طبعا هناك مسائل تركناها، ولعل يأتي في موطن آخر موضوع الترتيب، ترتيب السور، ترتيب الآيات، ترتيب كلمات القرآن، فبعض ما هو اجتهادي وبعض ما هو توقيفي، وبعض ما قام الإجماع على أنه لا يغير ولا يبدل، ولعل هذا يأتي في مسائل أخرى. لكن همنا في هذا الباب أن نتعرف على ما معنى السورة، وهي الطائفة المترجمة، ونعني المترجمة أي المعنونة. وأما الآية فهي كلمات القرآن المتميزة بفصل، هذا معنى الآية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.